يعظم أجركم ويجعلنا دائما في رحاب رسول الله وأهل بيته الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم. القرآن الكريم اراد اولا تكريم هذه الامة بان النبي المبعوث هو منها. طبعا هذا المعنى اسلوب نفسي، يعني ما في شك تعبير القرآن بانه منكم هذا اسلوب من الاساليب اللي تشعرهم بالاهمية وانهم امة ليست عقيمة بل امة تلد العباقرة، يعني ان القابلية قابلية المحل موجودة بس تحتاج تربية. ومرة مثلا ان احنا نرمي الانسان بالعقم، يعني نرميه بان ما عنده قابلية للسمو او للارتفاع، ولذلك تلك الامم اللي ما يبعث منها نبي معناه ما تملك القابلية، لان مستحيل ان تملك القابلية والله يمن عليها بالفيض وبالعطاء، ممكن حاشا لله. الله عز وجل رب الكرم، الساحة اذا بيها استعداد يفيض عليها. كون النبي منا مثلا هذا كون الامة يطلع من عندها نبي دليل على انها مؤهلة للسمو للارتفاع. بعدين هذا ينفخ بالامة روح العلو روح السمو، يعني تشعر برفعتها تشعر بكرامتها. يعني مو يقول واحد من الشعراء قالوا ابو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم ابن قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. ما في شك اذا ابوه يعلو به الامة اولى ان تعلو به، فكون النبي منهم هاي محاولة من القرآن الكريم لبعث الاعتزاز في نفوسهم بما وصلوا اليه، اشعارهم بانكم انتهيتم الى درجة من الاستعداد بحيث الله عز وجل بعث منكم النبي بعث منكم الرسول. طيب النبي صلى الله عليه وآله الذي اراد القرآن الكريم ان يشعر هذه الامة بكرامتها لانه نبغ منهم وطلع من عدهم خرج منهم، متى شرف الوجود صلى الله عليه وآله؟ الحقيقة الأنبياء تختار لهم رقعة الزمن كما يختار لهم باقي الظروف المحيطة بهم، وإن كان هذا المعنى بالإنسان بصورة عامة. يعني إحنا لما نقول أن الله عز وجل خالق يعني مقدر، شي قدر يقدر النطفة بقاء النطفة بالدنيا شنو مكانها من رقعة الزمن متى، هذا كله يدخل ضمن الخلق. يعني لما الله عز وجل يخلق انسان شلون راح يخلقه؟ يخلقه قوي يخلقه ضعيف مثلا، يخلقه افرض لونه شنو استعداده مثلا ملكاته، هذه كلها تقدر في خاضع للتقدير، ومن جملة الزمن اللي يولد به الانسان ايضا يدخل ضمن التقدير. الله تبارك وتعالى يختار رقعة الزمن من كل واحد الله مقدر له يعيش في اي زمن في اي فترة من الفترات. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله هذا العرض ذكر مين النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول ولدت في زمن الملك العادل. نبه لي النقطة على نقطة رواية مهمة، كأنه لما يكون الحكم عادل ينعكس على الأجواء الاجتماعية الأخرى. الحكم العادل تطلع من عند عبايا كبيرة، الحكم العادل يعني أذان الناس، أذهان الناس تتفتح، يعني الناس يكون عندها مش سهاية أن تبقى بالحياة. بعكس لما ينولد الإنسان في زمن بواحد جائر متسلط، الإنسان يكره الحياة كلها يكرهها. لكن كون في زمن عادل تتفتح عندها آفاق النفسية، يشعر ببهجة الحياة. النبي يفتخر ويشيد بالعدل بأني ولدت في زمن الملك العادل. المهم متى؟ المؤرخين كلهم يقولون ولد النبي صلى الله عليه وآله عام الفيل، لأن طبعا ما كان عندهم العرب شيء يؤرخون به سابقا، ما عندهم شيء إلا بالأحداث، الأحداث الكبيرة مثل أفرض موت الحارث ابن هشام، زين مثلا حكم المنذر ابن ماء السماء، هذا يؤرخون به مثلا. ومن جملة ما أرخوا أرخوا بواقعة الفيل، أنه عام الفيل، وإلا ما كان عندهم تاريخ إلى زمن التاريخ الهجري عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمين، قالهم اختاروا شنو التاريخ اللي نؤرخ به. احنا نلاحظ ان مثلا المسيحيين عندهم تاريخ، اليهود عندهم تاريخ، احنا من اين نبدا بالتاريخ؟ طرحوا الراي، واحد المستشارين كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، فقال لهم الامام ارخوا بهجره الرسول، خلوا هجرة الرسول هي المقياس لتاريخكم. فابتدأ التاريخ نعم بإشارة الإمام سلام الله عليه، وصاروا المسلمين يعرفون بالهجرة. وإلا قبل الهجرة ما كان أقعدهم شيء يعرفون به، فأرخوا لولادة النبي بعام الفيل، أنه ولد عام الفيل. وعندما ولد والده سلام الله عليه كان متوفى، أبوه عبد الله كان متوفى، خلفه حملا في بطن أمه، وأمه أيضا بمجرد أن ولدته ما عاشت معه إلا قليل، على رواية 6 أشهر ورواية شوية أكثر، وظل يتيما، فتلقفه عمه أبو طالب رضوان الله عليه. فهالفترة اللي انولد بها النبي صلى الله عليه وآله انولد، ليش انولد يتيم؟ لأسباب. يعني نعرف احنا ماكو فرد حدث يجي عفوا، لا مدروس الاسباب شنو. السبب الاول، اراد الله عز وجل ان يبرهن للدنيا بان اليتيم عادة اذا انولد يولد ويعتريه كثير من الاسباب اللي تخليه منكمش على نفسه، واللي تخليه ما عنده قابليات متفتحة. السماء ارادت تبرهن لهم لا، ان هذا اللي راح يولد يتيم راح يشع العالم بجناحه بعطفه وبلطفه وبكبر شخصيته، بعكس ما تتوقعون من اليتيم. اليتيم عادة يكون منطوي لانه ما ياخذ حق الكافي من الحنان، ولذلك الله عز وجل ندبنا على لسان نبيه الى رعاية اليتيم والشكل. فالنبي صلى الله عليه وآله ولد يتيما، وأرادت السماء أن تبرهن بذلك، أن اليتم لا يكون عائقا أمام عظمة النبي وامتداد على الكون. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، اليتيم تنعطف عليه النفوس، تميل إليه القلوب أكثر، ترق له، تنعطف عليه. وطبعا النبي أمام حمل رسالة كبيرة يحتاج إلى من يلتف حوله وينعطف عليه. وأول انعطاف إلى كان منين؟ من عمه أبي طالب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هاي اليتيم الألف واللام للعهد، إذا أحملناها للعهد يعني المقصود به النبي نفسه، وإذا لا والله أحملناها للجنس تكون عامة لكل يتيم، أن من يكفل اليتيم إلى منزله بالجنة. وعلى تفسير آخر أن المقصود به أبو طالب، وأن الألف واللام للعهد، وأن هو الذي كفل اليتيم، تلقاه واحتضنه. هنا عندنا نقطة شوية يجب الوقوف عليها، هل أن والدي النبي كانا مشركين كما تذهب إليه المذاهب الإسلامية؟ نعم أم لا؟ وإن كان أنا رأيت جملة من علماء الأزهر يقولون أن القاضي بشرك الأبوين أمر عظيم تهتز له السماء والأرض. يعني أنكروا هذا المعنى، قالوا على معنى المنكر ما ينبغي أن يعترض به. مستحيل الله عز وجل ما يكرم نبيه فيحط في وعاء طائر، لازم يخليه في وعاء طائر، ها؟ لأن الله عز وجل لابد وأن يختار لنبيه البيئة الطاهرة النظيفة. قلنا وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. البعض يرى تقلبك يعني يراك حين تقوم ليلا وتصلي بين الساجدين، والبعض الآخر لا، يقول أنه تقلبك في الأصلاب الطاهرة. احنا مو نقولهم بالزيارة، أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. قبل هذا الآية الكريمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وسيد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله. والرجس نعم أبرز أنواع الشرك، أظهر أنواع الشرك. وما ممكن الله عز وجل يختار لنبيه وعاء غير طاهر. يقول البوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. نعم، الله عز وجل اختار له الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. من بعد النقطة أكون نقطة لابد من الإشارة إليها، أن النبي صلى الله عليه وآله عقده أو عقد سلسلة أمهاته من نكاح لا من شفاح. هاي شوية النقطة خلنا نقف عليها. كأنه قد يقول قائل أن الأنكحة الجاهلية اللي مرت بها كل الأسر أنكحة غير مستوفية للشروط كما هو في عقيدتنا. يعني احنا الآن احنا كمسلمين عندنا شروط بالعقد. العقد يشتمل على إيجاب وعلى قبول، وليكن أكو موانع، نعم، والشروط تكون متوفرة. هل العقود الجاهلية هكذا كانت؟ يعني كان الآن أبرد فلان ابن فلان وفلان، ذول عقدهم شنو؟ وكانت العقود عندهم أحيانا يخلي باب الخباء من الجانب ويخلي باب الخباء من الجانب، هذا يقوم مقام العقد، يعني عبارة عن شيء فعلي مو شيء لفظي، بينما احنا نشترط بالعقد ان يكون لفظي، زوجت قبل نبهلي. فهل صح العقود هاي اللي انولدوا منها جماعة ومن جملتهم الصحابة اللي كانوا قبل الاسلام؟ اباهم وامهاتهم عقودهم جرت على ما جرى عليه عندهم العرف، هل يعتبر هذا عقد؟ طبعا، لان الاسلام اقر هذا المعنى، قال لكل قوم نكاح. كأنه احنا نعرف العلاقة الشرعية اللي كانت سائدة عندهم شنو هي؟ نعم، اذا كانت علاقة شرعية احنا نقرها كما هي، الزموهم بما الزموا به انفسهم، نبالي، فهي علاقة شرعية. وهم يعرفون يفرقون بين السفاح والنكاح، اكو عندهم عقود يعبرون عنها سفاح ما لنا علاقة بها، لكن اكو عقود لا تعتبر، نعم، نكاح ونكاح سليم. وهذا النوع من العقود اقره الاسلام، اقره الاسلام باعتبار لكل قوم النكاح. حتى بعض الفقهاء يقول لو ان مجوسي، نعم، عقد على ابنته وتزوجها وولدت منه، يقول انا اعطي البنت الميراث باعتبارهم هم اللي عندهم ما يشيلوا هذا، واحنا نكرهم على ما هم عليه، الزموهم بما الزموا به انفسهم. فالنبي صلى الله عليه واله الروايه تقول لكل قوم النكاح، النبي لا، ولد من انكحه مميزه طاهره، يعني كلها ما بها سفاح من سفاح الجاهليه ابدا. الله عز وجل اختار له الاصلاب الطاهره والارحام المطهره. وزياده على ذلك، ما يمكن يكون ابواه مشركين، لان هذا يوجب القدح بالنبوه، يوجب القدح بان نشا في ارحام غير طاهره وفي اصلاب غير طاهره. شنو الدليل على هذا؟ نبهلي شوي للدليل. علي بن عيسى الهرملي صاحب كتاب كشف الغمه يروي عن صحيح مسلم، الواقع انا ما راجعت الروايه في صحيح مسلم، لكن انا مستند بها الى علي بن عيسى الهرملي في كتاب كشف الغمه الجزء الاول في احوال الرسول صلى الله عليه واله. يروي عن الامام مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه واله: اني استاذنت ربي ان ازور قبر ابوي او ابي على
رواية فأذن لي الله عز وجل أنا تزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. نظر شوية على الرواية، استأذنت ربي أنا أزور القبر فأذن لي. طيب احنا نرجع للقرآن، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. نبهي القرآن ينهى النبي عن الوقوف على قبور المشركين ويعلل هذا النهي ليه؟ لأنهم كفر. من التعليل ايش نستفيد؟ إذا هذا المنطوق، إذا عرفنا نرجع للمفهوم، المفهوم أن المسلم لا يشوفك تقف على قبره وتستغفر له وتقرأ له إذا شلون رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان أباه مشرك يقف على قبره ويستغفر له ويقرأ له والله نهاه عن ذلك؟ وما يمكن الوحي يتناقض يضرب بعضه بعضا، ولو كان من عند غيرنا لوجدوا فيه اختلاف، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يتبارك، لا يمكن ينهاه عن الوقوف على قبور المشركين ويسمح له بأن يقف على قبر المشرك، هذا تناقض ممكن. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله ما عاش في صلب كافر ولا عاش نعم في رحم كافرة أبدا، اختار الله له الأصلاب الطاهرة والأرحام، كان آباؤه على ملة إبراهيم الخليل يعني طبعا جمع اللي كانوا متحنفين وكانوا موحدين لله عز وجل قبل الإسلام ما كانوا مشركين، ما كانوا يعتقدون بالأصنام، وانطلاقا من هذا الملاك من وحدة الملاك بالأضافة إلى الأدلة الأخرى احنا نذهب إلى أن أبا طالب لم يكن مشركا انطلاقا من هنا من هذا الملاك، لأن قطعا الإمام له مال النبوة باستثناء الوحي ومنها أن يكون من أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. طيب أعود للموضوع، لما ولد النبي صلى الله عليه وآله كانت أمي آنذاك قد توفيت ما أكمل الرضاعة عند أمه، فعلما أو أرسلوه للرضاعة، هسا بعض المؤرخين يقول هذا جريا على عادة العرب أرادوا يبعدوا عن المكنة، كأنه مكة لها عناصر متنوعة، مكة مو مقصورة على العرب بيها ألوان أجناس، وكانت في لغتهم لكنة، هذه اللكنة لما يردون يبتعدون عنها يردون أبنائهم يعيشون فصحاء بلغاء يطلعون وين لبرا، يطلع هنا إلى البادية إلى الصحراء يمكن هناك يقف في يعني في الصميم من العرب حتى لغته لا تشاب بشيء، في يطلع يخلوا هناك سنين إلى أن يترعرع ويتمكن من اللغة يعيدوا. هذا رأي وريناهم لحاجته إلى النقاء، مكة كان أكو بها أوبئة وطلعوه إلى مكان نظيف يعني إلى مناخ إلى بيئة طبيعية نظيفة فأخرجوه ولا بد له من مرضعة. أول ما أرضعت ثويبة، ثويبة جارية عند عمه أبي لهب، ثويبة أسلمت وماتت سنة 7 من الهجرة، هي وابنها أيضا مات هم كان مسلم، ثويبة أرضعت وأرضعت عمه الحمزة ابن عبد المطلب قبلها أرضعته أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما عرضوا عليه قالوا يا رسول الله لم لا تتزوج بنت الحمزة ابن عبد المطلب، لأن الحمزة رجل انقتل من أجل دينك من أجل دين الله عز وجل المجاهد هذا أسد الله وأسد رسوله، ومن باب الإكرام والتعويض عليه أن تتزوج ابنته، قال إنها إن أباها أخي من الرضاعة، نبالي شوي أبوها أخي وشربت أخ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالنبي امتنع عن الزواج من أجل هذا، وهي كانت إحدى الفواطم اللي نقلهن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من بعد هجرة النبي، وهاجر بهن الإمام علي أخذ ضعينة النبي ولحق بها النبي. عود الموضوع، فأول ما أرضعته ثويبة ومن بعد ثويبة أرضعته حليمة السعدية، حليمة أرضعت فنشأت وترعرع هناك ثم عادت به إلى أين؟ إلى مكة المكرمة. ترعرع وين النبي هالفترة؟ في حجر أبي طالب، كان يحدب عليه أكثر مما يحدب على أولاده، نعم؟ النبي صلى الله عليه واله الله هيأ لها الحجرين، حجر ابي طالب وحجر فاطمه بنت اسد سلام الله عليهما. هالمراه اللي كانت يقول النبي صلى الله عليه واله كانت تهمل اولادها وتتوجه الي، اولادها يصبحون عمس ورمس، نعم، وانا اصبح تغسل لي تكحلني تدهنني، نعم، تقومي بالاعمال، كل عطفها منسكب على النبي. وعطف ابي طالب منسكب على النبي دون اولاده، بحيث ان الاولاد كانوا ياخذون درجه، يعني ياخذون وضع ثانوي بالقياس الى النبي، الاهتمام كله منصب عليه مع رسول الله صلى الله عليه واله. والا ارجوك بس تفسر لي انت الظاهره، لما صارت قضيه الشعب، لما بعث النبي وحصروه قريش بالشعب، ثلاث سنين مرت العمليه، هالثلاث سنين من اللي كان ليل نهار دائب على حراسه رسول الله وعلى خدمته وعلى رعايته غير ابي طالب؟ ها؟ ابو طالب بالذات كان ما ينام الليل ابدا، من اول الليل خاف واحد يعين مكان النبي ويرميه، من اول الليل ابو طالب متيقن، يصيح الواحد من اولاده الى طالب يقول لك نام ساعتين بمكانه حتى الناس يتصورون انه هو نايم هنا، اذا صارت الرميه يصير ميك، نعم، وينقل النبي الى مكان اخر. فساعتين يوخره يحط بمكانه واحد من اولاده الاخر، يحط بداله علي، يحط بداله جعفر، يحط بداله علي، اولاده الاربعه مجندهم لحمايه النبي، ولا يهدأ لا يذوق النوم، وبنفس الوقت يحاط ايده على قائم سيفه ويصيح وابيض مستشقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة ومواضل، كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضله وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وشوف ديوان كل طافح بالتفاني في نصرة النبي الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما زالت قريش كاحة عني حتى مات عني أبي طالب، أبو طالب. فتأمل هاي المسيرة الطويلة في حماية النبي، ما شوية نوقف الوقفة بها تأمل، نسأل أنفسنا شنو هالحرص من أبي طالب وتجميد أولاده الأربعة وبيته كله مهيئة لخدمة، شنو يعني مجرد أن النبي ابن أخوه، أي جنة ابن أخوه، أرجوك أكو واحد يضحي بأولاده الأربعة ويضحي بأسرته كلها ويضحي براحته ليل نهار وطلع شر ابن أخوه، وإن كان ويعرض أولاده إلى الموت إلى القتل، يخليه نايم مكان النبي حتى إذا أجى السهم يوقع فيه، هذا بأي دافع إن لم يكن عن عقيدة؟ شنو الدافع اللي يخليه؟ هذا كله الحرص اللي وقف فيه أبو طالب. يعني ينبغي أن إحنا يكون عندنا ضمائر نستحي من أنفسنا بالواقع، إذا أردنا نرمي هذا الرجل بالشرك، نعم، نستحي نخجل. وهاي الروايات اللي تشوفها أو التلاعب بتوجيه بعض آيات القرآن الكريم، هاي كلها جاءت منين؟ جاءت من أيام الحكم الأموي، ابتداء من عام الجماعة لما إجا معاوية إلى الحكم. خالد بن عبد الله القشري ودى واحد من دول كتاب التاريخ اللي كتبوا التاريخ في ايامه، قال له انا جاي اكتب التاريخ، هذا الكاتب يقول له من الخالد بن عبد الله، يقول له انا جاي اكتب التاريخ، امر احيانا بروايات الى علي بن ابي طالب، يعني تشيد به تمدحه، ايش رايك اسجلها هاي الروايات؟ قال له لا، الا ان تراه بالجحيم، اذا شفته بالجحيم اكتب. نبهني شوي زين، هذا لا ارجوك في تاريخ يسمح بان يقول ان والد علي بن ابي طالب انسان طيب، لا ما يسمح. وشوف الحرص في مقابله على تنقيه ابي سفيان، هذا يصيح باعلى صوته تلاقفوها يا بني اميه تلاقف الكره، فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنه ولا نار ولا معاد وانما هو الملك، ويقولوا له غصبا عليك انت مسلم، وهذا يصيح الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى حط في اول الكتب، ويقولوا له غصبا عليك انت كافر، نعم
موقف الحذر المتيقظ، يقف من التاريخ موقف المحلل المتزن اللي ما تميل به العواطف ويدرس الاحوال دراسه موضوعيه صحيحه. عود الموضوع، ترعرع النبي صلى الله عليه واله في هذا الحجر الطاهر، في هذا البيت الطاهر، في هذا الجناح الذي ظلل عاصر جد عبد المطلب. هو 8 سنين، من بعد 8 سنين تلقف ابو طالب، استمر فيها البيت هذا من جده عبد المطلب. وكان جده عبد المطلب اذا دخل هو طفل عمره 6 سنين يقوم عبد المطلب يتنحال عن مكانه، تقول لقريش انت سيد البطحاء سيد العرب تقوم لهذا الطفل، يقول ان لولدي هذا شأن لا تعلمونه بعدين تعرفوك. ترعرع في هذا البيت ونشأ صلى الله عليه وآله، وظل في أجواء مكة، وظل في ظلال عمه أبي طالب إلى بلغ من عمره الشريف 25 عام. اختار الله عز وجل له هذه الزوجة الطاهرة التي أعانته على مسيرته، هي رفيقة الحياة اللي وقفت وياه في مسيرته. في ذيك السنة إجا إلى عم أبي طالب قال له يا عم أنا أريد أن أتجر، أريد أن أعمل أكل من تعبي. قال لي أبو طالب بلى، الناس تضارب بأموال خديجة، أنا راح أكتب لك خديجة عندها أموال وتقوم بدور مضاربة، يعني تعطيك أموال وعليك العمل وتتفقون على الربح. وبالفعل أخذ من أموالها فأرسلته وأرسلت معه غلامها ميسرة، وإجب هاي مسيرته إلى الشام، ومر بالشام وصارت إلى بالشام جملة من المعاجز في طريقة. ورجع، لما رجع أرسلت خلف ميسرة استدعته سألته كيف رأيته، كان يشرح لها أمانته وعطافه وصدقه وأخلاقه والتجارة ربحت نعم مرتين أو أكثر. عند ذلك كما يقول البوصيري في همزيته العصماء، ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالبيضاء قد ضللت والأفياء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وفعلا خطبها إلى عمها ورقة بن نوفل، وأنعم عمها وقال هو الفحل لا يقلع عنه. على أي حال تزوج، تزوج بخديجة، وكان هذا الزواج بداية لأن تكون المسيرة تقوم عليها من على عاتقين، على عاتق الرجال ممثلين بالنبي صلى الله عليه وآله، وعلى عاتق النساء ممثلة بيش بخديجة بنت خويلد زعم الأمة، كانت ممثلة بهذين. يعني حمل معنا رسالة الله النبي صلى الله عليه وآله، لما بعث أول ما رجع إلى خديجة، مؤتج من غار حراء لما هبط عليه قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وين إجى؟ إجى إلى البيت الذي فيه يجد فيه الدفء، يجد فيه العاطفة الكريمة، يجد فيه الاطمئنان النفسي. دخل فتلقته خديجة قالت فداؤك نفسي ما لي أراك ترتعد. قالها النبي دثروني، دثرت فهبط عليه جبرائيل يحمل الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام قالت إن الله لا يريد. النبي صلى الله عليه وآله لما بعث أول ما رجع إلى خديجة، مؤتج من غار حراء لما هبط عليه قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وين إجى؟ إجى إلى البيت الذي فيه يجد فيه الدفء، يجد فيه العاطفة الكريمة، يجد فيه الاطمئنان النفسي. دخل فتلقته خديجة قالت فداؤك نفسي ما لي أراك ترتعد. قالها النبي دثروني، دثرت فهبط عليه جبرائيل يحمل الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام قالت إن الله لا يريد بك إلا خير، إنك تقري الضيف وتصل الرحم وأنت غياث الملهوف، الصفات والخلائق اللي عندك ما تخلي إلا أن السماء تريد الرحمة بك والرفد لك وتعديل طريقك. نعم اصدع برسالتك. فكان يصدع برسالته وخديجة من ورائه تحمل له الغذاء وتحمل له الدواء وتطببه وتضمد له جراحة. وإذا رجع إلى البيت مرت بيدها الكريمة الحانية عليه حتى كان النبي يشعر بأن ذلك البيت هو البيت الذي ينبعث منه الدفء والرحمة والحنان. وكان إذا ذكر خديجة اهتز من قرن إلى قدم. هذا مما أوجب أن يهبط عليه جبرائيل يقول له أبلغ خديجة عن الله السلام وقل لها إن لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب يرى ظاهره من باطنه وأبلغها عن الله السلام. هكذا احتضن بيت خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد بعثته. ترعرع ونشأ في مكة المكرمة إلى أن هبط عليه وحي السماء واختاره الله عز وجل لحمل الرسالة ولحمل هذا العبء. فنهض بالعبء وعندما نهض بالعبء واجه الدنيا برسالة ستظل الدنيا مدينة لعطاء هذه الرسالة. نعم لأن معجزته الأولى التي واجه بها الدنيا بيش واجهها؟ أول ما واجهها بالقرآن، القرآن المعجزة الخالدة للنبي، أول معاجزة، لأن احنا نعرف أن الأنبياء يسلحون بالمعجزة. النبي لما نهض بعبء الرسالة شنو اللي حمل على إيده؟ حملها النبع، حمل القرآن الذي يحمل الزاد للإنسانية على امتدادها، حمل القرآن الكريم، ها؟ غمر الأرض بأنوار النبوة، كوكب لم تدرك الأرض علوه، لم يكد يطلع حتى أصبحت ترقب الدنيا بمن فيها دنوه. حمل القرآن الكريم، هذا أول معاجزة، المعجزة الخالدة اللي لا تخلق ولا تبلى. الله ما أرسله لعصر دون عصر ولا لقوم دون قوم. ثم بدأت المعاجز تترى على يد النبي صلى الله عليه وآله. يعني لما نريد نعد الجملة من معاجز، مثلا على سبيل المثال نشوف أن للنبي صلى الله عليه وآله أشياء أراد الله عز وجل بها أن يترك الناس خاضعة ومذعنة ومقرة بنبوته فسلحه بالمعاجز. مثلا مر على خيمة أم معبد في طريقه إلى المدينة في هجرته. لما مر على الخيمة وجد عندها شاة قد خلفها الجهد عن الخروج إلى المرعى، سنة مجدبة قاحطة وصحراء، عندهم شاة رأس نعجة ما فيها شيء، يعني هزيلة ضعيفة تكاد تموت. النبي ومعه من كان وياه، كان أبو بكر وياه، كان الدليل ها اللي كان مع النبي صلى الله عليه وآله، الجماعة اللي كان معه طلبوا منها شيء من الطعام. قالت والله ما أصبح عندنا شيء. قالها ما بال هذه الشاة؟ قالت إنها بكاء، يعني ما بها شيء من اللبن، خلفها الجهد عن اللحاق. قالها تسمح تأذني لي بأن أحتلبها؟ قالت افعل وما أرى فيها شيء، افعل أيها المبارك. فأقبلت بها إليه، مد النبي صلى الله عليه وآله يده على ضرعها فتفاخجت ودرت فأحضرت له إناء يربض الرهط. الرهط ثمانية وصاعد، ما يسمى رهط إلا من ثمانية فصاعد، يعني يربض الرهط يشبعهم إلى أن يربضون من الشبع. فدرت وتفاخجت احتلت حتى ملأ ذلك القعب، شرب وشرب أصحابه وازداد من بعد ذلك، احتلبها ثانية فتركت الحلب وقد ملئ الإناء إلى قمته. لما رجع زوجها سألها أنا لكم اللبن، قالها أنا عندي ذني اللي عنده عجاب ورجعنا من المرعى وما فيهن شيء. فقالت هذا المبارك مر بيده على هذه الشاة فدرت وتفاخجت. ويقول المؤرخون أنه اضطجع قليلا ثم انتبه، دعا بماء فتمضمض به ثم ألقاه في كعب عوسجة، في أصي عوسج في داخل الدار، فلم يكد يبض الماء عليها حتى تنامت وأورقت وتركت ظلا ظلل البيت بكامله. وبدأت المعاجز تترى. وفي طلعت ايضا معجزته الثانية لما خرج ومعه ابو بكر ودخل معا بالغار. لما دخل بالغار قريش وضعت جعل لمن يتبعه اللي يتبعه، وضعت له 200 ناقة 200 من الابل بس الحقوه اقبضوا عليه. اقبل النبي صلى الله عليه وآله الى انتهى الى الغار. لما دخل الى الغار اوحى الله الى حمامتين وحشيتين فعشعشتا وضابتا على الغار، واوحى الى العنكبوت فنشجت على مدخل الغار. ولذلك لما جاء القوم من ورائه، هذا القاف اللي يعرف القدم اثر الاثار، قالهم الى هنا وصل، بعد وين صعد الى السماء او نزل الى الارض لا ادري، الى هنا هذه اقدامهم لنا بس وصلت. اطلوا على الغار واذا مدخل الغار في العنكبوت قد نسجت عليه والحمامات الوحشيات قد اغلقت ابابه. قالوا لو دخل الى الغار لخرق هذا النسيج ولطارت الحمامتان. ولذلك هذا المعنى يشير الى احد الادباء يقول ظنوا الحمام او الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، بل بالعكس الله عز وجل اعطاه هذا اللون من الحماية، فكان ذلك برهانا ودليلا على نبوته. وبدأت معاجزه تترى. يدخل عليه طبعا معجزة في وقتها مشروطة بالتحدي، يدخل عليه قتادة في احد، هذا طلع ليلة زواجه واجا الى المعركة فاقبل اليه سهم وقع في عينه اخرجوا عينه مع السهم، اجا والدماء تنزف منه. قال يا رسول الله ان زوجتي تستقدر مكان عيني، وانا خرجت وانا كليل الزواجي وسمعت المنادي وطلعت للقتال. قال له ادنو اليه، مد يده على عينه فعادت كاحسن مما كانت عليه اولا. وهكذا بدأت معجزاته تترى. بقي الرسول صلى الله عليه وآله هذه الفترة في مكة، أرسى كلمة الله، كان هالمدة بالدعوة إلى الله، وهالدور هذا يتميز بيش؟ بتركيز العقائد الوحدانية وما يتبع الوحدانية من العقائد الإسلامية، أرساها النبي صلى الله عليه وآله، وقام بهذا الدور، دور العقيدة، إرساء العقيدة في مكة المكرمة. وما كان أكو محاولة آنذاك لإنشاء الدولة، لأن تحتاج إنشاء الدولة إلى مقدمات، وهي تركت إلى أن ارتحل النبي إلى مكة. شو وقت ارتحل؟ ارتحل ليلة هبط عليه جبرائيل، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. نعم، يعني عندما هبط عليه جبرائيل قال وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وقال إن الله يأمرك أن تهاجر. واستعد النبي صلى الله عليه وآله لأن يهاجر، وطلعت لأسمى بنت أبي بكر شيء من الطعام شدته بنطاقيها، واستعد النبي صلى الله عليه وآله لأن يخرج. استدعى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له إن الله أمرني أن أخرج أن أهاجر. قال له بلى يا رسول الله. قال وأمرني أن أضجعك مكاني، لأنه دول عندما يجون لازم يشوفون أكو شخص مشد نايم ومغطى بالبور حتى يعرفون أني أنا في مكاني لا أبرح، بل التعني عليهم. قال له يا رسول الله إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. الظاهر اللي يسجلها الكعب في داليته العصماء. ومناقب لك دون احمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي اليك بوارقا ورعودا، فرقدت مفلوج الفؤاد كأنما يهدي القراح لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالناس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى وما دروا كنز الهدى مرصودا، وبالفعل بات في مكانه وخرج النبي صلى الله عليه وآله وصارت للمعجزة الأخرى. لحق سراقة سراقة ابن مدلج عرف أنه اللي لحق على النبي يأخذ 200 ناقة. فيقول ركبت العود، هو فرشة اسمها العود، ركبتها وأخذت الرمح وجيت أتبعهم، صرت قريب من شاخت قوائم فرسي في الأرض. فقلت إن كان أخرجني من هذا من هذه الحالة إذا طلعت قوائم فرسي أنا أعاهد الله ألا أتبعهم. يقول خرجت قوائم فرسي فدعتني نفسي مرة أخرى إلى اللحاق بهم 200 ناقة. يقول ها يقول تبعته إلى أن صرت قريب من شاخت قوائم فرسي. بالمرة الثالثة قلت يا محمد إني أعطي الله عهدا ألا أتبعك بس طلعني ها. فالنبي صلى الله عليه وآله دعا له خرجت قوائم فرسه صح له. قال له تعال كيف بك يا قارب لو لبست سواري كسرى، راح يجيك يوم من الأيام تلبس سواري كسرى. قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم ستلبس سواره. قال له إذا مرمل معك خلي يكتب لي لهذا. فلن كان ذكي هذا ها. فعلا كتب له، أمر أبا بكر فكتب له، أخذ هاي القطعة اللي كتب بها وضعها عنده، وبعد ذلك فعلا وصل إلى اللي يريده ها. وجاء النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة، ودخول إلى المدينة شكل المرحلة الثانية من حياته الشريفة، شكل الاستعداد لبناء الدولة. أذن الله له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبدأ النبي بغزوات أو بسرايا، وبدأ يرسي قواعد الدولة. يعني العهد المدني أسس شوكه عند حلوله بالمدينة، لأنه من دخل إلى المدينة طلعت كل الأسر الكبيرة الضخمة تستقبل النبي، كل واحد يحب أن ينزل النبي عنده، يقول يا رسول الله رحلك عندي. يقولهم دعوا الناقة إنها مأمورة، أقبلت إلى أن وصلت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، أناخت هناك، كان النبي نزولي هنا، وفعلا نزل عند أبي أيوب، كانت عند زوجة عمياء أبو أيوب، أقبلت تتلمس الحيطان، تقول يا رسول الله ليت لي عينين حتى أنظر بهما إليك. قال النبي هاتها جيبها. أدناها إليه، يقول بعض المؤرخين مر بأنامله عليها ففتحت عينيها. بدأت السماء تهيئ لها المعاجز هاي الإيمان للإذعان به، وقضى النبي هالفترة، وكانت هي هاي الفترة اللي بها الثقل الواقع في تاريخ الإسلام، لأن الفترة اللي نشأ بها مثل ما قلت لك أسس المجتمع المدني، يعني التشريعات ذات العلاقة بإنشاء الدولة، من وجه اقتصادية من وجه اجتماعية، في حالات السلم في حالات الحرب. وقضى النبي صلى الله عليه وآله الفترة بالمدينة اشكثر من بعد هجرته، من بعد هجرته عاش بالمدينة 10 سنين، وهي هاي عمر إنشاء الدولة الفترة هاي اللي عاشها النبي صلى الله عليه وآله. فيكون اشكثر مجموع عمر الشريف 63 سنة. نزل به الوجع شوكت يوم السبت 21 من شهر صفر، نزل بالنبي صلى الله عليه وآله الألم والوجع. فأصبح لما أصبح التفت إلى بعض أصحابه، قالهم هلموا هلموا إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. طلع يتوكع على 2 تقول إحدى نسائه كان يتوكع بيد على الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، والآخر نسيته. على كل حال ولتنساه فإن الله لا ينسى والدهر لا ينسى وسيبقى حديث الدهر. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر ما زلت طافحا على فمه تروى وما زال راويا. ألا يتحق هذا الذي لا يمكن أن ينساه الله عز وجل ولا تنساه الدنيا، لأن كان كله لله لابد أن يعطيه الله عز وجل هذا الخلود. وبالفعل ظل بهذا، ناهيك بهذا الخلود، ناهيك به من خلود. الى الان الدنيا راكعة على اعتابه، الى الان يحتل المشاعر. ما تتصور ان علي بن ابي طالب بالرملة او تحت قبة من الذهب، لا، علي بن ابي طالب في المشاعر الكريمة، في الصدور والقلوب. نعم، وهذا خير عرش، ها، يمكن ان يبقى فيه. فيه طلع يتوكى عليهما، اقبل الى ان وصل الى المقبرة، صاح السلام عليكم يا اهل البقيع، ليهنكم ما اصبحتم فيه مما اصبح فيه الناس. اقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها. استغفر لهم وكر راجعا، رجع الى داره، واشتد به الوجع، اخذ الوجع يشتد عليه. يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبار، يقولهم اي نبي كنت لكم، الم اربط حجر المجاعة على بطني، الم اكابد الشدة مع جهال قومي، الم الم. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا، انت هذا وفوق كل هذا. نعم، لهم النبي صلى الله عليه وآله، ان الله عز وجل آلى ان لا يفوته ظلم ظالم. اللي الى عندي عدة حتى انا اوفي العدة قبل ان ارحل، لان انا يعني ارى ايامي قربت، ها. اللي الى عندي عدة انا دعيت وسوجيت، اللي الى عندي عدة او الى علي شيء فليقم، من اصبته بظلام فليقم وليقتص، فان القصاص بالدنيا احسن لي او خير لي من ان يختص مني يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. وكان النبي صلى الله عليه وآله يطلع ويكرر هذه المقالة، لكن بعدين وصل الى حالة لا يقوى على الخروج من البيت، اشتدت عليه الحالة. لما اشتدت كان عنده مجموعة من اصحابه، التفت اليه النبي، فتح عينيه، قال علي بدوات وكتف، اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا. فقام بعضهم ليتناول دوات وليأتي بقطعة كتف او شيء من الجلد يكتب به. قال له بعض الصحابة اجلس، انه يهجر، غلب عليه الوجع فجلس. فقام مرة اخرى، قال يا رسول الله نأتيك بما طلبت. قال أبعد الذي قلتم؟ قوموا عني، لا ينبغي عند نبي تناجع، قوموا عني. تقول أم سلمة، كان النبي آنذاك في بيتي، فقال لي يا أم سلمة من على الباب؟ أنا أسمع على الباب قرع. قالت خرج، فقلت أرى فاطمة يا رسول الله قد جاءت ومعها علي وولداها حسن وحسين. قال يا أم سلمة تحيلي عن أهل بيتي وخلينا بالبيت. تقول دخلوا، لما دخلوا أخذ حسن وحسين وضعهما إلى جانبه في حجره، ووضع يدا على فاطمة ويدا على علي بن أبي طالب، وقال اللهم إليك لا إلى النار، اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرج وطهرهم تطهيرا، واحتضنهم. تقول لما رأت فاطمة ما بأبيها، تمثلت بقول عمه أبي طالب وأبيض، يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها بني لا، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تقول وتعلقت به الرواية، ها، تعلقت به فاطمة، صاحت وابتا وكرباه وغماه، يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه يجيب داع دعاه، يا أبا، إلى آخر ما كانت تندب به أباها. النبي صلى الله عليه وآله أشار إليها، سارها فبكت وسارها فضحكت، ثم أرادت أن أجلسها إلى جانبه، وصح إلى المن للحسن والحسين، وضعهما على صدره يدليهما إليه. يقول أمير المؤمنين أردت أن أبعدهما عنه لئلا يغماه لئلا يكرباه في حالات الأخيرة. قال
قال لا يا علي لا لا يا علي دعهما على صدري اتزود منهما ويتزودان مني. ثم فتح النبي عيناه رمق السماء بطرفه قال حبيبي جبريل عند الشدائد لا تكذني. ثم قال رفقا ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. وقال لعلي ضع رأسي في حجرك فإذا خرجت روحي ضع يدك على فمي وامسح بها على وجهك. واحتضن ابنته فاطمة وولديه حسن وحسين. وسجي رسول الله إلى القبلة أسبلت يداه ورجلاه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا نبيا صاحت فاطمة وابتا جبرائيل ينا وابتا من ربه ما أدنى. أخذ أمير المؤمنين بيدها أقامها من بجسد أبيها. رسول الله سيدي يا أمير المؤمنين أقمت فاطمة عن أبيها لئلا ترى مشهدا يعلمك. إذا ليتك تقيم ابنتك زينب عندما وقعت على جسد ولدك الحسين وأقبل إليها شمر يقنعها بالشاطع. يا برضاك يا رغم عليك يجرني الشمر من بين ذيك انا اصرخ ودير العين.
اخي من يحمي بنات اخواني بهالليلة الكريمة ونحن في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نأمل أن نكون دائما في رحابه نتوجه إلى الله عز وجل بأمانينا وهمومنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بنبيك الكريم اللهم بما له من منزلة عندك اللهم بسيد الأنبياء والمرسلين ارحمنا وأهلنا يا الله. من اللهم على مرضانا بالشفاء والعافية اقض حوائجنا اختم لنا بالعاقبة الحسنة اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.